بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو البيان لتوضيح السالم عثمان، الجزء الثاني. قوله:
فمن أين أخذت يا سلمان أن فحوى العنوان فيه تكفير للحجور وأتباعه؟
أقول: أخذته من العموم وعدم التقييد في موضع يتطلب ذلك. قوله:
فإن كنت تعتقد أن من خالف شيئا من القرآن أو بعض الأدلة الشرعية وارتكب ما يخالفها من المناهي يعد كافرا، فهذه عقيدة فاسدة عندك، وإلا فكم أناس يخالفون نصوصا شرعية واضحة التحريم ولا يقال أنهم كفار، فكم أناس يشربون الخمر وأهل السنة لا يكفرونهم، وهكذا كثير من المسائل المعلومة في الدين بأنها محرمة وبعض المسلمين يرتكبها، فما نقول إنهم كفروا، لكن يقال لمن فعل ذلك فاسق أو عاصي أو مخالف للأدلة الشرعية.
أقول: من أين أخذت أني أفهم وأعتقد ذلك؟ أنا في سياق إنكار التعميم يا عثمان، ثم أنت تأتي بأسلوب التقييد الذي أنا أطالب الكاتب به، ثم نناقشه بعد ذلك على ضوء ما يذكر من المخالفات التي يدعيها، فهذه حيدة واضحة منك، بل ومغالطة مكشوفة، فليس في كلامي ما حملتني وقولتني لا من قرب ولا من بعد، فلا أقول أسأت الفهم، بل أقول تعمدت المغالطة والحيدة، وهذا والله لا يليق بك. قوله:
إذن عليك أن تتوب من هذه الفكرة، ولا تعتقد أن من خالف شيئا من ظواهر الشريعة يكون كافرا، إلا من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفر.
أقول: بالله عليك يا عثمان، ما هذا الأسلوب؟ هل هو أسلوب ونفس أهل العلم؟ هات لي كلمة واحدة ممكن أن يفهم منها أني أقول بهذا القول الذي هو قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فكيف تريد بأسلوب متقصد أن تغلب القضية رأسا على عقب، بدلا ما أنتقدك في إقرارك لعنوان القولان الذي يطلق الوصف بمخالفة ظواهر نصوص الشريعة، وأقول لك هذا يعني التكفير، فإن من خالف جميع نصوص الشريعة كفر ولا شك، ومن خالف بعض النصوص فينظر في مخالفته، فإن كان من الأمور القطعية وتعمد مخالفتها بعد صحتها عنده فهذا كفر ولا شك، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام وابن كثير رحمهما الله تعالى، فمن رد حديثا يعتقد صحته فقد كفر. ومن أجل ذلك كفر العلماء الجهمية لأنهم خالفوا ظواهر نصوص الشريعة في أمور قطعية مجمع عليها، وأما مخالفة بعض نصوص الشريعة مما يدخلها التأويل والاجتهاد وليست من القطعيات فلا اجتهاد مع النص، وصاحبه بين الأجر والوزر، فإن خالف ذلك لهوى في نفسه فهو آثم، وإن خالفها اجتهادا فهو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده لا على مخالفته. قوله:
فأنت يا سلمان تريد أن تلبس على طلبة العلم وعلى السامعين بأن هذا العنوان فيه تكفير، وهذا يدل على جهلك، لم تفهم الكلام على وجهه.
أقول يا عثمان: لا والله، وأعوذ بالله أني أريد أن ألبس على طلبة العلم، فإن فعلت ذلك وكان لديك الأدلة على هذا الفعل فهو كفيل بانحراف المتصف به إذا ثبت ذلك عنه، فكان الجدير بك ألا تترك هذه الفرصة وقد وقفت عليها، فكنت توضح ما هو التلبيس الذي قمت به، بل الواقع أن التلبيس هو ما تقوم به هداك الله فكرة، تريد أن تلصق بي أني أكفر بالمعصية وتطلب مني التوبة من هذه العقيدة، وهذا من التلبيس والعياذ بالله. وأما قوله إن ذلك دليل على جهلي، فماذا أجيب عنك حقيقة؟ ولكن من خلال النظر والسماع لكلامي سيعرف المنصف هل نتج وينتج عن جهل. قوله:
الوقفة الثالثة تقول: قلت إن الشيخ سعيدا ذكر بعض أقوال العلماء الذين ردوا على الحجولي وفرقته، فقلت لو سميت لنا من هؤلاء العلماء، فأقول أنت تتجاهل أهل العلم، وإلا فالمصنف قد ذكرهم بأسمائهم، وأنت تقول قد قرأت الكتاب فكيف لم ترهم، وهو ذكر أكثر من 25 شيخا وعالما، منهم الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وهو من أول من رد عليكم وسماكم الحجاورة، فأنت ما تعرف بأنه عالم. وكذلك تكلم عليكم الشيخ الناقد البصير عبد العزيز البرعي، والشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام، وهكذا الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي، والشيخ العلامة أحمد النجمي وغيرهم. فإذا كنت لا تعترف بأنهم علماء وأنهم مشايخ، إذن معنى ذلك أنكم تهدمون العلماء، وهذا من منهجكم الفاسد. ومنهجكم الفاسد أنكم لا تبالون بعلماء الأمة.
أقول حتى يتجلى للسامع أن السالمية هداه الله هو من اعتمد أسلوب التدليس والمغالبة وتقليب الحقائق، حيث بتر كلامي عن سياقه فأوهم السامع أني أقول إنه لم يسمي أحدا، بل انتقادي كان على أسلوب التعميم، وفيما يلي نص كلامي وهو أيضا رد على كلامه هنا. قول المقدم: وذكر أقوال علماء السنة في الرد على الحجور ومن تعصب له بالأدلة والحجج القاطعة. هذا كلام السالم في المقدمة. أقول وهذا تعقيبي عليه في الوقفات: هكذا تركب الصعب والذلول في التهويل والتضخيم باستعمال الإطلاق والتعميم؟ فهذا منك نقل للإجماع لأن علماء الدين والاتباع قد ردوا على الحجور ومن معه، فلا يغتر بكلامك هذا إلا مغفل إن معه. فهل لا سميت للقارئ العلماء الرادين حتى يكون منهم على يقين، لكي لا يتوهم متوهم أو يظن ظان أن علماء السنة في جانب والحجورية في الجانب الآخر، كما يتشدق به متحدثوكم بل ومحدثوكم؟ فإنك إن سميت ما أجملت هنا سيظهر عدد ممن اغتررتم وغررتم بهم واتكأتم عليهم فترة من الزمن، ثم رموكم في زبالة الفتنة تتقلبون، وفي سلك المجروحين عندهم تنتظمون. فتعالوا معنا لنعدد أسماءهم ونسبر حالهم ومقالهم، وقد ذكروا في مواضع من الغارات، وقد ذكروا في مواضع من الغارات التي هي عبارة عن غازات ناتجة عن عاهات وآفات، تصدر أصواتا من بطن صاحبها لا يحب أن تسمع ولا أن يجد الآخرون ريحها. وننظر فيما قالوا، هل هو من قبيل الحجج أم هو نوع من اللجج؟ وهل هي قاطعة كما تصفها أم هي فقاعات كما نعرفها؟ وهل هو تتابع في انتقاد الأخطاء أم توال على الفتنة شأن أهل الأهواء؟ وهل ذلك ناتج عن الغيرة على السلفية أم هي الأهواء الخلفية؟ وهل هو من قبيل الجرح المفسر أم هو طعن دليله لم يذكر؟ انتهى ما ذكرته في الوقفات. قلت: أما ذكر السالمي للوصابي وأنه أول من تكلم فينا، فنعم كان أول من فتن وسقط في فتنة العدن رحمه الله، وصدرت منه كلمات تدل على الحنق والغيظ، نسأل الله العافية. وقد استوفيت ذكر أقواله والرد عليها في كتابي البيان والتبيين لفتنة البرامكة والإبانيين. وأما الإمام والبرعي فهما أيضا من رموز الفتنة، وهما متكلم فيهما ليس من قبل الشيخ يحيى ومعه، بل من قبل علماء تعترفون بفضلهم بل وتستدلون بكلامهم فينا، وتتجاهلون كلامهم فيكم، وهذا من الكيد بمكيالين. وأما الشيخ ربيع سدده الله، فإما ألا تحتجوا بكلامه فينا وتعتبرونه خطأ واضحا، وإما أن تقبلوه فتسقط عدالتكم وسنيتكم أيضا من باب أولى، لأنه فيكم أشد وأبين. وأما الشيخ النجمي رحمه الله فهذا من الكذب والتدليس، وهي شبهة رددنا عليها بحمد الله في الكتاب المشار إليه، بما حاصله أنه لا يعلم بحمد الله كلام له موجه إلى الشيخ يحيى، وإنما الطريقة التي سلكها ذلك السائل المفتون المحرش بين العلماء هي الطريقة التي حذر منها شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، معتبرا أصحاب هذه الطريقة أصحاب فتنة، وذلك يسلك مع الفوزان كثيرا حتى حذر منه حفظه الله تعالى. وكذلك كلام العلامة النجمي هو من هذا الباب، السائل أولا طرح عليه أمورا مما يثيرها خصوم شيخنا يحيى حماه الله، والسائل من أول المكالمة لم يسم الشيخ يحيى، فلما أخذ السائل بعض العبارات من النجمي مما فرح بها قال له: هل تدري يا شيخ من هو هذا الذي أنا أذكر عنه؟ قال الشيخ: لا، من هو؟ قال: يحيى الحجوري. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قطع التسجيل. والذي يظهر أنه كان هناك كلام لم يعجب السائل، فلذا أنهى المكالمة عند القدر المشار إليه، مع أنه لم ينشر آخر المكالمة أو ما يشير إلى انتهائها. وقد ذكرت في كتاب المشار إليه بعض المراسلات الخطية والودية بين العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والعلامة شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وأما قوله:
إذن معنى ذلك أنكم تهدمون العلماء، وهذا من منهجكم الفاسد، ومنهجكم الفاسد أنكم لا تبالون بعلماء الأمة.
أقول: فهذا الكلام منك تقول لا دليل عليه. فالمنهج المفسد والفاسد والهدام هو الذي يبدأ بالكلام في العلماء، أما الذي يدافع عن نفسه فهذا مما أباحه الله باتفاق الشرائع والمذاهب. ونحن نتحداكم أن تأتوا لنا بشخص بدأناه بالكلام قبل أن يكون منه كلام فينا بظلم، ونحن راجعون تائبون محدودون بذلك. أقول هذا وأنا أدرك يقينا أنكم لن تستطيعوا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا أن تأتوا ببرهان ذلك، ولله الحمد. قوله:
وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى بنى صرحا علميا، وكان يعتمد على هؤلاء الأئمة والمشايخ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ البرعي، والشيخ الإمام، والشيخ عبد الله بن عثمان، والشيخ الصوملي، والشيخ العدني، والسالمي، وغيرهم. وأنتم الآن تلمزونهم وتقولون هؤلاء أصحاب الإبانة، وكأنهم عندكم لا يساوون شيئا.
أقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا مرة واحدة أئمة ثم يحدثونك عن الغلو. فهذا الغلو ليس من أحد الطلاب أو البادئين، بل هو من أحد كبارهم وجعل نفسه خاتمة هؤلاء الأئمة. والله إن هذا لغلو فاحش ولا أظنه يحتاج إلى كبير تعليق عليه. قوله:
فشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان يعتمد عليهم في الفتوى وفي الدعوة، ويقدم لهم في كتاباتهم، وكان يثني عليهم في مجالسه إلى غير ذلك.
أقول: أما أنه كان يعتمد عليهم في الفتوى والدعوة فهذه شطحة كبيرة، فمعنى كلامك أنهم كانوا أعلم منه بالفتوى والدعوة، وهذا ظاهر كلامك، ولكن لعلك تريد أن تقول يعتمد فتواهم ودعوتهم، هذا يستقيم لك. أما يعتمد عليهم في الفتوى والدعوة فهذا يعني أنهم كانوا مجلس إفتاء، فإذا جاءته مسألة عويصة اعتمد عليهم، وهكذا في الدعوة. ولا أظن أن هذا هو مراده، ولكنه معنى كلامك، وهو خطأ في التعبير محض، ولا يوجد أسلوب عربي يمكن أن نخرج كلامك عليه فيستقيم معناه لا حقيقة ولا مجازا. يتبع إن شاء الله تعالى الجزء الثالث.